أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدار ما يثبت للاستصحاب. هذا البحث هو البحث المعروف في الأصول بعنوان الأصل المثبت. وقد عنونه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بهذه الطريقة مقدار ما يثبت بالاستصحاب. ونلاحظ فيما يرتبط بعنوان هذا البحث أن العنوان أولاً قد خص بالاستصحاب، جعل خاصاً بالاستصحاب، مع أن فكرة الأصل المثبت لا اختصاص لها بهذه القاعدة دون سائر الأصول العملية كما هو واضح. أصالة البراءة أيضا إذا أردنا أن نثبت بها اللوازم غير الشرعية، فهل تستطيع أصالة البراءة أن تثبت تلك اللوازم أو لا؟ أيضا هذا داخل ومندرج في الأصل المثبت. إذن هذه الفكرة لا اختصاص لها بقاعدة الاستصحاب، وإنما تعم الأصول عامتان، هي من المبادئ المشتركة في الأصول العملية بشكل عام سواء كان استصحابا أم غيره. فلماذا إذن خص الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه هذا العنوان بالاستصحاب؟ كأن المصنف يريد أن يجعل العنوان مطابقا للمعنون، إذ في كلمات علماء الأصول نلاحظ أنهم وإن عنونوا البحث بالأصل المثبت ولكنهم تناولوا هذا البحث من زاوية أدلة الاستصحاب نفسها أو أنفسها. فحتى من عنون، يعني حتى من أخذ العنوان العام عنوانا للبحث، على مستوى المبحوث عنه تطرق لهذه المسألة من ناحية ما يستفاد من أدلة الاستصحاب، فجاء عنوان البحث عندهم غير متطابق مع المعنون. شهيد الصادر كأنما يرى أن البحث عن فكرة الأصل المثبت تبحث في ذيل قاعدة الاستصحاب على ضوء أدلة الاستصحاب، ومنها يعلم ويقاس حالها على حال سائر الأصول الأخرى. يعني شوف، علماء الأصول لديهم شيئان: الشيء الأول أنهم يبحثون مسألة الأصل المثبت في ذيل قاعدة الاستصحاب. طيب، ما دامت الفكرة فكرة عامة وأنتم تريدون أن تعالجوا هذه الفكرة العامة، فلماذا إذن جعلتموه من مباحث الاستصحاب ولماذا لم تجعلوه من المبادئ العامة في باب الأصول العملية؟ الشيء الثاني هو أنهم في مقام البحث عن الأصل المثبت ككل تناولوا ماذا؟ تناولوا أدلة الاستصحاب بالنظر، ولم ينظروا إلى أدلة الأصول الأخرى. يوجد هنا خلل. مصنف رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح يريد أن ينقح هنا الاستصحاب المثبت، لا فكرة الأصل المثبت بكاملها. لكن يبقى المصنف مطالبا في الحلقات على الأقل بأن تبحث لنا مسألة الأصل المثبت، لأنك بحثت لنا في أول الحلقة الثالثة عن مثبتات الأمارة، وقد وعدتنا بأنك تبحث في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة عن مثبتات الأصول العملية، وفيما سوى هذا البحث لا يوجد بحث آخر عن مثبتات الأصول. لعل مراده رضوان الله تعالى عليه هو أنه يعلم حال سائر الأصول المثبتة مما نذكره في قاعدة الاستصحاب، والأمر سهل على كل حال. إذن هذا بالنسبة للملاحظة الأولى التي يمكن لنا أن نذكرها على العنوان. الملاحظة الثانية أن عنوان الأصل المثبت لا يراد منه ما هو ظاهر منه، أي أنه مجرد اصطلاح أصولي يقصد منه الأصل العاجز عن إثبات لوازمه، ولا يقصد منه الأصل المثبت بالفعل للوازمه كما هو الظاهر البدوي. الظاهر البدوي من قولنا الأصل المثبت ما هو؟ الأصل الذي يثبت، أي الأصل القادر على إثبات، الذي هو حجة في إثبات اللوازم، مع أن الفكرة بالعكس، فجعل هذا من العناوين التي يراد منها عكسها. وهذه الظاهرة على كل حال ظاهرة خداع العناوين، ظاهرة موجودة، يعني ظاهرة لها مصادق لا بأس بها في مثل علم الأصول. وعلى كل حال، فإذا هذا مجرد اصطلاح يقصد منه أن الأصل لا يثبت لوازمه، ولا يقصد منه أن الأصل يثبت اللوازم. إذن هذا بالنسبة للملاحظة الثانية. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل الكلام. يعني طبعا شوف، حتى لو عبرنا بتعبير الشهيد الصادر مثبتات الأصل ليست بحجة مثلا، حتى لو استخدمنا مثل هذا التعبير، يبقى العنوان ظاهرا في عكس ما يراد منه، لأن مثبتات الأصل يعني ما يثبت بالأصل، والمفروض أنها لا تثبت به كيفما كان. في بداية البحث وقبل أن يحرر المصنف رضوان الله تعالى عليه الكلام في المسألة وإثبات أن الأصل هل يكون حجة أو لا يكون حجة، لا بد من تحديد موضوع البحث. ما هو المقصود من مثبتات الأصول؟ أو ما هو المقصود من اللوازم التي نبحث عن أن الأصول تثبتها، أو أن الاستصحاب يثبتها، أو أنه لا يثبت؟ هل المراد من ذلك مطلق اللازم، مطلق الأثر ولو كان أثرا شرعيا أم لا؟ هل المراد منها مطلق اللازم ولو كان مباشرا أم لا؟ وهنا عادة يذكر التقسيم التالي، وحاصله أن الأثر الذي يترتب على المستصحاب إما أن يكون مترتبا عليه بسبب الجعل الشرعي أو لا. فإن كان مترتبا عليه بسبب الجعل الشرعي فإننا نسميه بالأثر الشرعي. فالأثر الشرعي إذن سنخ أثران لا يترتب على المستصحاب إلا بسبب الجعل الشرعي وفي طول الجعل الشرعي، أو فقال الأثر الشرعي أثران أو سنخ أثر مجعول للشارع المقدس. نفس الأثر الشرعي هو من مجعولات الشارع المقدس. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول. أما إن كان ترتبه على المستصحاب لا بتوسط الجعل الشرعي أو لا بسبب الجعل الشرعي، فهذا جرى الاصطلاح الأصولي على تسميته في المقام بالأثر غير الشرعي. جرى الاصطلاح الأصولي على تسميته بالأثر العقلي، ويريدون من الأثر العقلي كل ما ليس بشرعيا، سواء كان هذا الأثر من اللوازم العقلية التي يدركها العاقل للمستصحاب، أم لم يكن هناك ملازمة أصلا، بل كان هناك مجرد اقتران اتفاقيا بين المستصحب وهذا الأثر. بعبارة أخرى، مصطلح الأثر العقلي في المقام يراد منه ما كان بحكم العقل وما كان بحكم العرف والعادة. فالمراد من العقلي هنا مطلق ما ليس بشرعيا، لا خصوص ما يكون موردا للزوم العقلي. إذن ليس المراد من الأثر العقلي هنا خصوص ما يمتنع انفكاكه عن المستصحب عقلا، وإنما المراد ما لا ينفك عن المستصحب، إما لحكم العقل بذلك، وإما لجري العادة وبناء العرف على ذلك. لو أنهم استبدلوا هذا الاصطلاح باصطلاح آخر وهو الأثر غير الشرعي لكان أوضح، لكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. إذن يقسمون الأثر بدوان إلى قسمين: الأثر الذي هو من مجعولات الشارع المقدس وترتبه على ذات المستصحاب يكون بتوسط أو ترتبه على المستصحاب يكون بتوسط الجعل الشرعي وبسبب الجعل الشرعي. والقسم الثاني الأثر الذي يترتب على المستصحاب من دون أن يكون هو من مجعولات الشارع ومن دون أن يتوسط الجعل الشرعي في إثباته، يعني في ثبوته للمستصحاب. ليس الجعل الشرعي واسطة في ثبوته، وإنما قد يكون ثبوته عقليا وقد يكون ثبوته عاديا وعرفيا. فهنا تحت عنوان الأثر غير الشرعي أو الأثر العقلي يندرج ماذا؟ يندرج اللازم ويندرج ماذا؟ أو يندرج اللازم العقلي ويندرج اللازم العادي أو اللازم العرفي. طيب، فإذا هذا هو التقسيم الأولي، الأثر إما شرعي وإما عقلي. ثم إن كل واحد من هذين الأثرين إما أن يترتب على ذات المستصحاب، أي على المستصحاب مباشرة من دون واسطة بينهما، وإما أن يترتب على المستصحاب بواسطة. إذن هذا، شوف، هذا تقسيم ثانوي داخلي، يعني في داخل التقسيمان الأول. الأثر سواء كان لازما شرعيا أو لازما عقليا أو عاديا، إما أن يترتب على ذات المستصحب. هذه عبارة ذات المستصحب ما المراد منها؟ أي على المستصحب مباشرة من دون تخلل واسطة في البين، أو أن يترتب على المستصحب مع الواسطة. ثم الواسطة إما أن تكون من مجعولات الشارع فتكون واسطة شرعية، وإما أن لا تكون كذلك ونسميها بالواسطة العقلية. فإذا هذا أيضا تقسيمان ثانوي في داخل التقسيمان. لا، فإذا الأثر إما شرعي أو عقلي، وعلى كلا التقديرين إما أن يترتب على ذات المستصحب أو عليه مع الواسطة، والواسطة إما شرعية وإما عقلية. ناتج هذا التقسيم بدوان ستة أقسام. القسم الأول الأثر الشرعي المباشر، والقسم الثاني الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب بواسطة شرعية، والقسم الثالث الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب بواسطة عقلية، والقسم الرابع الأثر العقلي المباشر، القسم الخامس الأثر العقلي المترتب على المستصحاب بواسطة شرعية، والقسم السادس الأثر العقلي المترتب على المستصحاب بواسطة عقلية. هذه إذن أقسام ستة. لكن علماء الأصول لم يبحثوا هذه الأقسام الستة بهذا التفصيل، بل قالوا إن الأقسام الثلاثة الأواخر، أي أقسام الأثر العقلي الرابع والخامس والسادس، هذه حالها حال واحدة، من حيث النتيجة لا يختلف حال الأثر العقلي بين أن يكون مترتبا على ذات المستصحاب وبين أن يكون مترتبا عليه بواسطة عقلية أو شرعية. فحكم هذه الأقسام الثلاثة واحد. وبما أن التقسيم منطقيان ومنهجيان وفنيان تابع لوجود الثمرة، فحيث لا ثمرة تلغو القسمة، فإذا تقسيم الأثر العقلي إلى هذه الأقسام الثلاثة لغوي. فنختصر أو فنجمع وندمج هذه الأقسام الثلاثة كلها، ندمجها في قسما واحدا ونسميه بالأثر العقلي. وهذا يعني أننا حصلنا لحد الآن على أربعة أقسام، لكنهم مع ذلك عادوا ليقولوا إن القسم الثالث من الأقسام التي ذكرناها، وهو الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب بواسطة عقليتان، قالوا حكمه حكم الأثر العقلي، أو أنه مندرج فيه موضوعا وحكما. يعني هذا القسم الثالث من الأقسام التي ذكرناها، وهو القسم الثالث للأثر الشرعي، هذا أيضا حكمه حكم الأثر العقلي مطلقا. فإما هو مندرج تحته موضوعا أيضا، بعضهم هكذا ذكر، وإما أنه من أقسام الأثر الشرعي ولكنه ملحق من ناحية الحكم بالأثر العقلي. الرابع والخامس والسادس، فالآن كلام في الثالث. قلت القسم الثالث من الأقسام أثر العقلي مطلق، أثر العقلي سواء كان مباشرة أو بواسطة شرعية أو بواسطة عقلي. الآن عدنا إلى ثالث أقسام الأثر الشرعي. هذا الأثر ما دام بواسطة عقلية، النتيجة تتبع أخس مقدمات، فحكمه وحاله حال الأثر العقلي. بعضهم سماه أثرا عقليا، يعني حتى لم يحافظ على التسمية، قال هو مندرج موضوعا في الأثر العقلي وبالتالي له حكمه. وبعضهم قال إنه وإن كان موضوعا يندرج تحت الأثر الشرعي لكن حكمه حكم الأثر العقلي. فعادت الأقسام حينئذ ثلاثة. القسم الأول الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، القسم الثاني المترتب على المستصحب بواسطة شرعية، والقسم الثالث الأثر العقلي مطلقا، سواء كان أثرا شرعيا يترتب بواسطة عقلية، أم كان أثرا عقليا مباشرة، أم عقليا بواسطة شرعية، أم عقليا بواسطة غير شرعية. فإذا مجموع ما نريد أن نتحدث عنه الآن عناوين ثلاثة. العنوان الأول الآثار الشرعية المباشرة، العنوان الثاني الآثار الشرعية غير المباشرة، العنوان الثالث الآثار العقلية مطلقا. البحث موزع على هذه العناوين. أيوة، وهذا ما يعتمده المصنف. لكن قبل الدخول في حكم الآثار لابد لنا أن نعرف أيضا، ويعني وفي نفس سياق، في نفس سياق التحديد لمحل النزاع أو محل لموضع البحث، المقصود من الآثار صار واضحا أنه ليس نفس المستصحب، وإنما هو شيء أو حكم يترتب على المستصحب. إثبات الاستصحاب لذات المستصحب لا يعد من مصادق الأصل المثبت، والبحث عن ثبوت ذات المستصحب بالاستصحاب ليس مندرجا في مثبتات الاستصحاب. قالوا بل إننا لا نحتاج على دليل، أو لا نحتاج إلى دليل لإثبات قدرة الاستصحاب على أن يثبت المستصحاب، بل نفس الأدلة المثبتة لقاعدة الاستصحاب مشرعة لأصل جريان قاعدة الاستصحاب، نفس لسان تشريع قاعدة الاستصحاب هو لسان إثبات ذات المستصحاب ببركة الاستصحاب. أي أن المدلول المطابقي لأدلة الاستصحاب هو ثبوت ذات المستصحاب بالاستصحاب. هذا ليس شيئا نحن بحاجة إلى أن نقيم دليلا عليه بمعزل عن جريان قاعدة الاستصحاب في نفسها أو عدم جريانه. أصلاً لا معنى لجريان قاعدة الاستصحاب إلا أن ذات المستصحب يثبت، لأنه ما معنى جريان قاعدة الاستصحاب؟ أنك تستصحب حكماً أو موضوعاً مثلاً، هذا هو معنى قاعدة الاستصحاب، تثبت المستصحب بالتعبد بقاءً كما هو ثابت حدوثاً. فلا مجال حينئذ للتفصيل والقول بأنه تجري قاعدة الاستصحاب، ولكن يبقى عندنا مجال للبحث عن أنه هل يثبت ذات المستصحب بالاستصحاب أو لا يثبت به. القدر المتيقن من ثبوته، من الثبوت بقاعدة الاستصحاب، إنما هو ذات المستصحب، بل لا معنى ولا يمكن أن نتعقل معنى لجريان قاعدة الاستصحاب سوى أن ذات المستصحب تثبت بالاستصحاب. وبما أن المفروض أنه تم عندنا الدليل كبرويا على أصل قاعدة الاستصحاب، فلذلك لا داعي بعد ذلك للحديث عن أنه ما هو الدليل على إمكان الاعتماد على الاستصحاب لإثبات ذات المستصحاب. فالكلام فعلا في هذا البحث أو ما يحتاج إلى البحث فعلا وإلى الكلام فعلا إنما هو الآثار التي للمستصحاب لا نفس المستصحاب. إذن هذا برأي الشهيد الصادر من الواضحات في المسألة، خروجه عن بحث الأصل المثبت واستغناؤه عن الدليل بعد قيام الدليل على أصل كبرى الاستصحاب. إذن موضع البحث تحديدا الآثار المترتبة على ذات المستصحاب لا ذات المستصحاب. يعني نحن إذا أردنا أن نستبعد أو أن ننفي ثبوت المستصحب بالاستصحاب هذا مساوق للقول بعدم جريانه أصلا. أن تقول بأن المستصحب يجري الاستصحاب ولكن لا يثبت المستصحب هذا تهافت. ما معنى المستصحب؟ أن تستصحب حكما من الحالة السابقة إلى الحالة إلى حالة البقاء، هذا هو معنى الاستصحاب. فلا نتعقل أصلا التفصيل بينهما ولا معقولية لجريان الاستصحاب بدون ثبوت ذات المستصحاب. هو هذا المقصود. نعم
مش لازم هو نفسه
ليس لازما لأي شيء
مستصحب مش لازم.
بس المفروض أن الكلام عن المثبتات، عنوان المثبتات للوهلة الأولى أعم من يعني المثبتات يعني ما يثبت بالاستصحاب سواء كان هو نفس المستصحب أم كان أثرا من آثاره. فلذلك هذا التنبيه كان لابد منه، أننا عندما نصطلح بمثبتات الاستصحاب مرادنا الآثار التي للمستصحب لا المستصحب نفسه. طيب الآن إذن هذه أقسام ثلاثة لابد لنا من الحديث عنها. مصنف رحمة الله تعالى عليه صار بصدد التمثيل لهذه الأقسام الثلاثة. أما الأثر المباشر الأثر الشرعي المباشر فالمصنف لم يتعرض للتمثيل له، لم يأتي بمثال له، ولعل الوجه في ذلك هو وضوحه. مثلا أن نستطيع أن نصوره تارة على مستوى الشبهة الحكمية وأخرى على مستوى الشبهة الموضوعية. مثلا على مستوى الشبهة الموضوعية كنت على يقين من صحة الصيام، الآن أمثلة رمضانية، كنت على يقين من صحة الصيام إلى الآن أشك في أنه هل لا يزال الصيام صحيحا أو لا أستصحب الصيام. هذا استصحاب هذا ذات المستصحب بأن أثر شرعي مباشر. مثلا هكذا الآن
فيجب علي الكفارة فالآن
لا الآن هكذا مثلا كنت على يقين من طهارة الثوب وكان يترتب على ذلك صحة الصلاة، فصحة الصلاة حكم من أحكام الشارع المقدس وترتب صحة الصلاة على طهارة الثوب ترتب شرعي أيضا. من الذي قال تعبدنا أو من الذي رتب على طهارة الثوب صحة الصلاة؟ الشارع المقدس. فإذا استصحبت طهارة الثوب فإنني أستطيع أن أثبت به أو فإن أثره الشرعي المباشر ما هو؟ هو صحة الصلاة بهذا الثوب. هذا الأثر الشرعي المباشر، هذا على مستوى شبهة الموضوعية. على مستوى الشبهة الحكمية أيضا يمكن تصوير البحث، يعني
حتى بمعنى مثال وجوب صحة الصوم يستصحب عدم وجوب القضاء
أيضا. نعم سبيل حظ. نعم على كل حال أمثلة واضحة لهذا القسم فلذلك لم يذكرها المصنف. القسم الثاني الأثر الشرعي غير المباشر، يعني الذي يترتب الآن لحد الآن نحن نقتصر على التمثيل. الأثر الشرعي غير المباشر أي الذي يترتب على المستصحاب بواسطة والواسطة شرعية. أيضا أمثلتها سهلة، مثلا كاستصحاب طهارة الماء الذي يترتب عليه شرعان، طهارة الطعام المغسول به الذي يترتب عليه شرعان حلية أكله. فأنا أريد أن أصل إلى الحلية إلى حلية الآكل، لم أتمكن من استصحاب حلية الآكل مباشرة ولكنني ماذا استصحبت طهارة الماء الذي غسل به الطعام. بالاستصحاب ثبت المستصحاب وهو طهارة الماء، أن الماء طاهر، وبثبوت الطهارة للماء ثبتت الطهارة للطعام الذي غسل به الذي غسل بهذا الماء وبثبوت الطهارة للطعام المغسول بالماء ثبتت حلية أكله. فهنا نقول إن حلية الأكل من آثار طهارة الماء، لكنها ليست أثرا مباشرا له، وإنما هي أثر تترتب عليه بالواسطة. ونلاحظ أن الوسائط لم يتخلل بينها أي واسطة غير شرعية. على هذا الأساس إذن هذا هو مثال الأثر الشرعية بواسطتين. نعم الأثر الشرعية، لا ما الأثر الشرعية بواسطة عقلية، وين صار الآن؟ صار في الأثر العقلي. فلذلك الآن عندما نقول أثر الشرعي بواسطة يعني هذا هو المقصود. طيب القسم الثالث الأثر العقلي. مصنف رحمة الله تعالى عليه مثل للأثر العقلي بثلاثة أمثلة. والسؤال حينئذ أنه لماذا ثلث الأقسام؟
نعم.
والسؤال أنه لماذا ثلث الأقسام؟ الآن نتعرض لهذه الأقسام بداية. القسم الأول أو المثال الأول، مش القسم الأول، المثال الأول مثال نبات اللحية الذي هو من اللوازم الخارجية عادة لبقاء زيد على قيد الحياة إلى سن معين. نعم. ها؟ احترازا عن بعض طيب بعض الحالات الواضحة عندنا بحريص طيب على كل حال طيب فإذا هكذا نبات اللحية من اللوازم، نبات اللحية من اللوازم من اللوازم الخارجية التكوينية لبقاء إنسان ما أو ذكر ما على قيد الحياة إلى سن معينة. طبعا حقيقة لا توجد ملازمة، نحن قلنا يعني بالنتيجة قلنا الأثر العقلي يشمل حتى الموارد الاقتران الدائمي أو الاقتران الاتفاقي الذي يحصل عادة وعرفا. على أي حال هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بقاءه على قيد الحياة هو ذات المستصحب، وأن الأثر الذي يترتب على بقائه على قيد الحياة ما هو؟ هو نبات لحية. وهذا الأثر ليس من مجعولات الشارع، هذا الأثر ليس من مجعولات الشارع المقدس، وترتبه على البقاء على قيد الحياة أيضا ليس من مجعولات الشارع. فإذا هذا من موارد الأثر العقلية المباشر كما هو واضح. ومنه يؤتى بهذا المثال الفقهي المعروف أنه من تصدق بأنه أو من نذر بأنه يتصدق مثلا كذا وكذا إذا نبتت لحية ابنه ولم يستطع أن يحرز نبات اللحية وجدانا، ولكنه استطاع أن يحرزها بالتعبد الاستصحابي بأن أثبت بالاستصحاب بقاء ابنه على قيد الحياة، فيقال حينئذ فيثبت بهذا التعبد الاستصحابي التعبد بنبات لحيته. فهل الاستصحاب قادر على إثبات اللوازم العقلية لوازم غير الشرعية أم أنه ليس بقادر على ذلك؟ هذا ما نريد أن نبحث عنه. إذن هذا هو المثال الأول. المثال الثاني موت فلان الذي هو من اللوازم التكوينية لبقائه بجانبه أو لمكثه، خلينا نقول لمكثه بجانب جدار مشارف على الانقضاض إلى حين الانقضاض. يعني لدينا جدار، هذا الجدار شارف على أن ينقض، شارف على أن يقع، شارف على أن ينهدم، وفلان كان واقفا بجانبه، علمنا بوقوفه إلى جنب ذلك الجدار إلى حين الانقضاء، نشك في أنه هل بعد الانقضاض أو لحظة حصول الانهدام والانقضاض هل كان زيد هناك أم لم يكن هنا، فنستصحب بقاءه إلى جنب ذلك الجدار لنثبت به مثلا أنه مات، وبالتالي مثلا نرتب أحكام الإرث أو ما شكل ذلك. فهنا المستصحب ما هو؟ المستصحب هو مكثه إلى جنب الحائط إلى حين الانقضاض. والأثر الذي نريد أن نرتبه على ذلك هو موته، والموت أثر عقلي يترتب على البقاء بجنب الجدار وليس أثرا شرعيا. طيب هذا الأثر الآن هل هو مباشر أو أنه بالواسطة؟
مباشر.
أثر مباشر. فإذن هذه التمثيلات الثلاث أو تثليث الأمثلة ليس مراعاة لتثليث الأقصى.
في مثالين حتى لا
مباشر. الآن إذن هذا هو المثال الثاني الذي ذكره المصنف. ما الفرق بين المثال الثاني والمثال الأول؟ يعني ما هي النقطة التي جعلت المصنف يمثل بهذين المثالين؟ على كل حال المثال الثالث الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو هذا المثال، استصحاب الكون الناقص الذي هو من لوازم الكون التام، أي أن المستصحب وجود شيء بنحو مفاد كانت تامة. والأثر الذي نريد أن نرتبه على هذا المستصحاب هو وجود شيء لشيء أو وجود شيء بنحو مفاد كان ناقصا. فإن الوجود بنحو مفاد كان ناقصا ليس أثرا شرعيا للوجود بنحو مفاد كان التام. مصنف طبق هذه الفكرة على مثال وهو مثال الماء البالغ قدر كر. كنا على علم بوجود كر في خزان المياه، شككنا أو نقص من هذا الماء مقدارا بحيث بقي المعظم مثلا، فنشك في بقاء الماء كران في داخل الخزان. فأنا عندما غسلت الثوب الآن النجاس، هل غسلته بماء كران أم لم أغسله بماء كران؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقال هنا هكذا في هذا المثال، يستصحب كرية الماء بنحو مفاد كانت تامة للوصول منها إلى كرية الماء بنحو مفاد كان الناقص. توضيح ذلك أو ما يمكن أن يكون توضيحا لكلام المصنف رحمة الله تعالى عليه هو التالي، أن يقال إن الأثر وهو حصول الطهارة للثوب لا يترتب على وجود كر في الخزان، لا يترتب على قضيات الكر موجود في الخزان التي هي قضية بنحو مفاد كانت تامة، وإنما يترتب على كونه مغسولا بماء هذا الماء موصوفا بأنه كر، فهو مترتب على اتصاف الماء بالكرية لا على وجود كر. صرف وجود كر في الخزان لا ينفع لإثبات الطهارة للثوب المغسول ولو بالواسطة. الذي ينفع لإثبات طهارة الثوب المغسول بالماء إنما هو كون الماء المغسول به الثوب ماء موصوفا بأنه كر. فإذا عندنا قضيتان، قضية الكر موجود في الخزان وقضية الماء الذي غسلنا به الثوب كر. مرة وجود شيئا، مرة يكون بنحو مفاد كانت تامة التي هي من الهليات البسيطة، يعني التي مفادها مفاد أو التي تقع جوابا عن الهليات البسيطة وترجع إلى مقولة وجود الشيء، ومرة يكون مفاد كان ناقصا ومفاد الهلية المركبة والتي يقع فيه أو التي يرجع إلى مقولة وجود شيء لشيء. ثبوت الكرية للماء هذا هو الذي نحتاج إليه لإثبات طهارة الثوب، لا صرف وجود الماء أو وجود الكر في الخزان. وعلى هذا الأساس فلقائل أن يقول هنا في مثل هذا المثال، نعم بصرف النظر يجب الاستصحاب أو لا، لكن إذا أردنا أن نطبقه تطبيقا يكون هو الأقرب إلى الصحة لقائل أن يقول إن هذا الأثر الذي نريد أن نتوصل إليه وهو طهارة الثوب لا يترتب على مفاد كانت تامة لا يترتب على مفاد كانت تامة بل يترتب على مفاد كان الناقصة لكن مفاد كان الناقصة لا يقين بحدوثه فلا معنى لأن نجعله هو المستصحى فيقرر مثلا مبدع ما أن يأتي هكذا أن يقول فلنستصحب مفاد كانت تامة لنتوصل منه إلى مفاد كان الناقصة لنتوصل من مفاد كان الناقصة إلى إثبات الطهارة التي هي الأثر الشرعي فهنا ماذا نلاحظ؟ أننا طبقنا هذا الاستصحاب للتوصل منه إلى مفاد كان الناقصة الذي هو من الآثار العقلية لمفاد كان التام عقلاً إذا كان الماء الموجود في الخزان كراً فإنني إذا صببت من أو إذا غسلت ثوباً بهذا الماء فقد غسلته بماء موصوف بأنه كراً هذا من الآثار التكوينية وليس من الآثار الشرعية يعني إلى هذا الحد يدققون في كون الأثر أثراً عادياً أو أثراً ليس شرعياً هنا هكذا وجود الكر في الخزان ليس موضوعاً لأي تعبد شرعي الذي هو موضوع للتعبد الشرعي كون الماء المغسول به الثوب هو على صفة أنه كر الملازمة بين كون الماء الذي في الخزان كران وبين كون الغاسل للثوب حصل بالماء الكر ملازمة عقلية ملازمة عادية ملازمة تكوينية ليست ملازمة تشريعية فإذا الفكرة لماذا فرض هذا المثال بصرف النظر عن صحته فرض هذا المثال لأن الطهارة لا تترتب على وجود الكر وإنما تترتب على كون الماء الغاسل كرا فهي لا تترتب على مفاد كانت تامة وإنما تترتب على مفاد كان الناقص لكن كون الماء الغاسل كران هذا ليس له حالة سابقة متيقنة ليستصحب فلم يجز وقوعه مستصحبا في هذا الاستصحاب فقررنا ماذا؟ أن نستصحب مفاد كانت تامة لأنه متيقن الحدوث قطعا كان في الخزان ماء كران قطعا وجد الكر في الخزان فاستصحبنا مفاد كانت تامة لأنه متيقن الحدوث ومنه انتقلنا إلى أي شيء؟ إلى مفاد كان الناقصة ومن آثار مفاد كان الناقصة حينئذ شرعا ما هو؟ هو حصول الطهارة للثوب الشاهد إذن أين؟ أنك ببركة هذا الاستصحاب أردت أن تثبت الأثر العقلي لكن هذا الأثر العقلي هنا أيضا سؤال مباشر أو غير مباشر ومن الأثار العقلية المباشرة الكون الناقص الطهارة دعك من الطهارة لا الآن نحن نريد بالنتيجة نحن أثبتنا أثرين أحدهما شرعي لا شاهد لنا فيه محل الشاهد في هذا المثال ما هو؟ هو الأثر الأول وهو ماذا؟ وهو الكون الناقص يعني كون الماء الذي غسلنا به الثوب كرا هذا أثر مباشر لكنه أثر عقلي للمستصحى وليس أثرا شرعي أثر وهو أثر عقلي مباشر الأمثلة جميعا من أمثلة الأثر المباشر فلذلك إذن يتجه السؤال الآن أنه لماذا هذه يتجه السؤال يعني يصبح طرح السؤال وجيها الآن أنه لماذا ثلث الأمثلة ما هو الفرق بين هذه الأمثلة لا من حسب بحسب ما يذكرونه أن الواسطة في الأثر العقلي سواء كانت تكوينية يعني خارجية مثلا طبيعية أم كانت شيئا آخر يعني مجرد ملازمة عقلية هذا أيضا نعم
بس ممكن تفرق من الأول والثاني لأنه الأول مثال على الوجود الثاني مثال على عدم الأول وجود اللحية الثاني عدم بقاء الحياة عدم الحياة الثالث
لاستصحبنا الموت اللي هو يعامل في الفقه على أنه موضوع وجودي وليس أمرا عدمي ليس الموت عدم الحياة الموت حالة وجودية إذا تلبس بها الإنسان فإنه مثلا لا يملك فإنه لا يتزوج فإنه تزوج زوجته مثلا يعني على
الأول ما في واسطة مطلقة في مجرد المستصحب
طيب فإذا أنا قلت يصبح وجيها طرح السؤال أنه لماذا ثلث الأمثلة نعم
بس قصدهم الحيثيات المختلفة من الشيء الواحد
أنها لوازم. شو الحيثيات المختلفة؟
يعني إذا نظرنا للشيء الواحد من
جهتين قلنا عندنا حيثيات مرة نقول الحيثية يعني كيفية لحاظ وكيفية نظر. لا، المسألة ليست مسألة اعتبارية. نحن نتحدث هنا عن أي شيء، عن أمرين واقعيين، وجود الكار، وجود الكار، معملة وجود الكار واتصاف الماء بكونه كرة، لأحدهما من قبيل وجود الجوهر والآخر من قبيل وجود العرض، فكيف يكون أحدهما عين الآخر وكيف يكون فرق بينهما اعتباريا؟ وجود كر في الحوض، وجود ماء في الحوض والماء من الجسم والجسم جوهرة، اتصاف الماء بالكرية، هذا اتصاف الموضوع بال أو اتصاف المحل بالحال، كيف يكون بينهما؟
حطت قضيتان، الكر موجود والماء الموجود متصف بأنه كر، هو في فرق بينهما؟
أنا قلت
الفرق ضد التحليل، بس أني مش عين بعضهم بالمصداق الخارجي، مصداق القضيتان واحد، ما في مصداقان للقضيتان. ليش عم نشرح نفرض انه في قضيه ملازمه لقضيه ثانيه؟ بمعنى محكيه القضيه ملازمه لمحكيه القضيه
الثانيه. الان شوف، وجود الشيء وجود الشيء لذاته، وجود الشيء لذاته خارجان، وجود الشيء في ذاته خارجان، هو عين وجوده ومعه عوارضه، هو عين وجوده ومعه عوارضه، لكنهما حيثيتان واقعيتان. الان كون الجدار موجودا شيء، وكون الجدار ابيض شيء اخر. طيب، هذا نقاشك في شيء آخر، أنه الحيثيتان واقعيتان والخلاف والاختلاف بينهما واقعيا، لكن المثال ليس عرفيا، هذه مناقشة أخرى. الآن هل هذا صحيح أو لا؟ أيضا لأنه هنا المسألة في مسألة تشخيص العرف، يقال أن تشخيص العرف يرجع إليه في تحديد المفهوم ولا يرجع إليه في تطبيق المفهوم على مصداقه. في أصل تحديد المفهوم نعم لابد من اعتماد التشخيص العرفي، ولكن في تطبيق المفهوم على مصداقه، الفقيه عندما يطبق المفهوم على المصداق يطبقه بالدقة الواقعية التكوينية، لا يطبقه بالتساهل العرفي. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للتمثيلات التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم، غير هذا يعني
طهارة الماء تتوقف على اتصاف الماء بالكرية أو على وجود الكر؟ هذا كمان مش واضح، ليش قلتوا تتوقف على
مجرد وجود الكر؟ لا يترتب عليه طهارة الثوب؟ أين الواسطة يعني بين وجود كر في الخزان وطهارة الثوب؟ أو وجود الكر خارجا وطهارة الثوب؟
لا، الماء الذي أستعمله كر، هيدي أنه
حتى هذا بالنتيجة بالنتيجة الكر يعني الكر بما هو وجودان،
بما هو هو استعمله
الكر بما هو وجودان، ليس هو يعني الماء المستعمل بما هو وجود تام للكر، ليس بما هو وجود وصفي للكر، ليس هو المدار في ترتب الطهارة، وإنما المدار على اتصاف الماء. الشارع عندما يقول هكذا اغسل الماء بكر، مش المقصود أنه اغسل الماء بوجوده، المقصود اغسل الماء بما هو موصوف بوصف الكرية. إذا نرجع كلامك إلى الكلام المتقدم.
هذا غير جهة تانية مولانا.
طيب،
يعني واضح في شيء.
وأما أحكام هذه الأقسام الثلاث، أما القسم الأول فالمصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو شو الشيخ بركات حاب يقول لي شيء للشيخ؟ والله
تفضل
شيخ، حاسك عم تبعث لي معه رسالة. طيب، إذن أما القسم الأول فيذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أنهم تسالموا على ترتبه. القسم الأول في كلامه يجمع القسمين، الأثر الشرعي المباشر والأثر الشرعي بالواسطة، فقد ذكر أنهم تسالموا على أنه يمكن للاستصحاب أن يثبت الآثار الشرعية مطلقا، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، وهذا التسالم الأثر الشرعي مطلقا، وهذا التسالم محل استغراب للوهلة الأولى. يعني هل المطلب حقا واضح إلى هذه الدرجة أو بهذه المثابة من الوضوح؟ إذ لقائل أن يقول إنه لا محل للملازمات التكوينية العقلية في باب الأحكام الشرعية، ويجوز عقلا أو يجوز أن نفترض أن الشارع المقدس تعبدنا بأحد الأثرين دون الآخر، يعني تعبدنا بثبوت الواسطة ولم يتعبدنا بثبوت الأثر المترتب على تلك الواسطة. أو يجوز أن نتعقل أنه تعبدنا بثبوت المستصحب ولكنه لم يتعبدنا بثبوت الآثار التي لتلك المستصحب. مثلا في المثال يجوز أن نفترض أنه تعبدنا بطهارة الماء ولكنه لم يتعبدنا بطهارة الثوب الذي غسل به الماء. يكفي حتى يكون وراء الاستصحاب أثر عملي بحيث لا يكون لغوا أن تثبت طهارة الماء بهذا الاستصحاب. أما الآثار المترتبة على هذا المستصحاب أو على الوسائط فتلك لقائل أن يقول إننا لا نتعقل الملازمة ولا ندرك الملازمة. بقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.